قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. سبق أن عرفنا أن الزكاة تجب في 4 أشياء: في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة. وقد مضى ما يتعلق ببهيمة الأنعام، وبعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالخارج من الأرض. والخارج من الأرض منه ما يزكى ومنه ما لا يزكى، فالذي يزكى هو ما كان مكيلا مدخرا، فهذا هو الذي يزكى. وأما إذا كان لا يدخر أو كان الفائدة فيه وقتية وزمن محدد كالفواكه والخضروات التي يتفكه بها ويستمتع بها، فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الذي يدخر ويستفاد منه طول العام وفي أعوام قادمة إذا كان كثيرا. وأما الشيء الذي هو كالخضروات والفواكه فإن هذا لا زكاة فيه. وتجب في كل مكيل مدخر، يعني إذا كان الأشياء المكيلة التي تكال وأيضا تدخر من قوت وغيره بشرطين: أن تبلغ نصابا، أن يبلغ المال المزكى نصابا، وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب، وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. والنصاب هو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، أي 300 صاع، هذا هو النصاب. فإذا بلغ هذا المقدار فأكثر فإنه يزكى، وإن نقص عنه فإنه لا زكاة فيه لأنه دون النصاب. وإذا فلا بد من اعتبار النصاب، فإذا كان قليلا لم يبلغ النصاب فإنه لا يزكى، وإنما يكون خاصا بصاحبه وبمالكه، لا يلزمه فيه زكاة. وإذا أراد أن يتطوع أو يخرج شيئا من قبل نفسه فذلك ليس بواجب عليه، وإنما هذا يرجع إليه، فإن فعله فذلك حسن، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء. والثاني أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، أن يكون له مملوكا له وقت الوجوب، يعني وقت وجوب الزكاة، بأن يكون في وقت اشتداد الحر الحب واستواء الثمر، يعني يكون مملوكا له. فإن كان ملكه إياه حصل بعد ذلك ككونه استؤجر للحصد وأعطي مقدارا كبيرا من الأجرة تزيد على 300 صاع، فإنه لا يجب عليه زكاة في ذلك، لا يجب عليه زكاة في ذلك، لأنه وقت اشتداد الحر الحب ليس مملوكا له، وإنما هو ملك صاحب الزرع، فما يأخذه الأجير أجرة لحصاده ولو بلغ أكثر من نصاب فإنه لا زكاة فيه. أقرأ بشرطين. الشرط الأول:
تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
وتضم ثمرة العام الواحد وزرع بعضها إلى بعض، يعني تضم الثمرة إلى الثمرة والزرع إلى الزرع في تكميل النصاب. نعم.
الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده.
الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو اشتداد الحب واستواء الثمر فلا تجب فيما يأخذه اللقاط أو يكتسبه اللقاط يعني وهو الذي يأتي إلى الحصائد التي حصد أهلها الزرع فيمشي في المكان الذي حصدوه فيلقط السنبل والأشياء المتساقطة في مكان الحصد ويضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابا فإنه لا زكاة فيها. هذا هو اللقاط الذي يأتي للمزارع التي قد حصدت ويجمع ما كان متساقطا منها من سنبل تركه أهله ولم يرجعوا إليه فيضم بعضه إلى بعض وقد يكون كثيرا يبلغ النصاب بحيث يجمع من مزارع متعددة فإنه لا زكاة فيه لأنه وقت الوجوب الذي هو اشتداد الحب ليس ملكا له. وكذلك ما يوهب له إنسان يعني فقير يأتي للناس اللي يحصدون ويطلب منهم أن يساعدوه بشيء من الذي حصدوه من القصب الذي فيه سنبله فيتجمع عنده كمية قد تبلغ نصاب فإنه لا زكاة فيها. وكذلك الأجير الذي يحصد فإذا تجمع عنده أكثر من نصاب فإنه لا زكاة فيه لأنه اختل فيه الشرط الثاني الذي هو أن يكون مملوكا له وقت الوجوب.
ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر.
ثم ذكر المقدار مقدار الزكاة في الخارج من الأرض فبين كما جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا كان لم يتعب على الزرع ولم يخسر عليه وذلك مثل الذي يسقى بماء الأمطار تنزل الأمطار ويشرب الزرع فإنه لم يتعب عليه وإنما بذره وحرثه ثم المطر ينزل عليه ويسقيه فهذا ما في مؤونة ولا في مشقة ولا في تعب فهذا فيه العشر هذا يكون فيه العشر. وإن كان يخرج أو يخرج الماء أو يجلب الماء إليه بمشقة بأن يكون بمضخات وبتعب وبخسارة تحصل له من استخراج الماء واستنباطه فإنه يكون فيه نصف العشر يكون فيه نصف العشر لأنه لما كان حصول الزرع له يحصل بمشقة وبتعب وبنفقة لم يكن كالذي هو بعل ينزل عليه المطر من السماء ويسقيه ويأتي ويحصده في آخر الوقت ولم يتعب عليه ولم يخسر عليه شيئا فهذا يختلف. فجاءت الشريعة بإيجاب العشر فيما لم يسقى وإنما حصله السقي بسهولة ويسر من السماء أو يعني مياه الأنهار وغير ذلك وإذا كان تعب فيه باستخراجه سواء على النواضح التي هي الإبل والبقر أو باستخراجه بالمضخات والأشياء الحديثة التي يستنبط الناس بها الماء من جوف الأرض فإنه يكون والحالة هذه الواجب عليه نصف العشر. ثم إذا كان أشكال بعدها
وثلاثة أرباعه بهما
وثلاثة أرباعه بهما بهما يعني كونه يعني حصل بمشقة وبدون مشقة يعني إذا كانت المشقة متمحضة فإنه يكون نصف العشر وإذا كان ليس هذا فإنه وثلاثة أرباع العشر بهما يعني فيما إذا حصل يعني شيء من المشقة وليست يعني كبيرة وإنه يكون فيه ثلاثة أرباع العشر.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا
فإن تفاوتا يعني في التعب وعدم التعب فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى يعني ما يخرج في سنبله وإنما يكون مصفا ومنقى من القشور وبحيث يكون جاهزا للاستعمال وللاستفادة منه فلا يخرج الزكاة ومعها قشورها, وإنما يكون مصفى, يكون المقدار الذي هو العشر أو نصف العشر يكون نقيا ونظيفا وسليما فيخرج بهذه الطريقة. والثمر يابسة لا يخرج رطبا, لأنه إذا أخرج رطبا فإنه لا يستفاد منه مثل ما يستفاد من التمر اليابس, لأن التمر اليابس هو الذي يدخر وهو الذي يبقى, وأما الرطب فإنه يخرب إذا لم يؤكل في وقته. الرطب إذا لم يؤكل في وقته فإنه يحصل له التلف ويحصل له التعفن ولا يستفاد منه فلا تخرج الزكاة. وأيضا فإنه ينقص إذا جف, فإنه ينقص إذا جف, والمطلوب هو تمر يابس يعني بعدما ييبس ويوضع في الجرين ويكال فيكون في ذلك زيادة للفقراء. أما لو أخرج لهم وهو رطب فإنه ينقص, لأن مقدار الصاع إذا يبس ينقص عن مقدار الصاع قبل ما وهو رطب. ثم أيضا الرطب فائدته وقتية يعني شبيهة بالفواكه, وأما التمر فإن فائدته مستمرة وقد يبقى حولا أو أكثر من حول لا يصيبه التعفن. فالزكاة عندما تخرج تخرج من الحب وهو منقى مصفى, وتخرج من التمر وهو يابس.
ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز.
ولا يصح للإنسان أن يشتري صدقته أو زكاته سواء كانت فرضا أو تطوعا, سواء كانت واجبة هذه الزكاة يعني زكاة مال واجب أو أنه متطوع بها على الإنسان, وذلك لينقطع التشوف إليها لأنها خرجت لله فلا يفكر فيها وقد يراها تباع وهي رخيصة فيعني يرغب فيها, فإنه لا يجوز له ذلك لأن الشريعة جاءت بمنع ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يرجع في زكاته أو صدقته بالشراء. نعم.
فإن رجعت إليه بإرث جاز.
فإن رجعت إليه بإرث جاز بأن أعطاها فقير ثم مات ذلك الفقير وهو وارث لذلك الفقير فإنها ترجع إليه, كما جاء في الحديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث, يعني لأنها أعطتها يعني شيئا وماتت وسألت يعني وقد تصدقت فيه كيف ماذا يكون حاله, قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. فإذا حصلت عن طريق الميراث فإنها ترجع إليه ولا بأس بذلك, لأن الميراث شيء يحصل وهو انتقال الملك يعني من ولا بد من المورث إلى الوارث, فإذا انتقلت تلك الصدقة إليه عن طريق الميراث فإن ذلك جائز.
ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد.
ويبعث الإمام خالصا يخرص على الناس ذروعهم وثمارهم وهي على رؤوس وهو ازدر في سنبله والثمر على النخل يعني حيث يستوي ويطيب أكله, فيبعثه خالصا ليقدر الثمرة أو الزرع ليعرف مقدار الزكاة منه ثم يتصرف فيه كيف يشاء لأن هذا فيه حق للغير في ذلك الزرع وفي ذلك الثمر, وهو الذي يكون لجهة الإمام هو الذي يأخذه ويوزعه, فيبعث خالصا حتى يتصرف الناس في أملاكهم ما يتحرجون لأنهم مشاركون في أموالهم, وإنما يأتي الخالص ويقدر وهو يتصرف في ماله ويخرج مقدار الزكاة التي خرصت عليه. والشريعة جاءت بالخرص, والرسول صلى الله عليه وسلم خرص كما جاء في صحيح البخاري لما في غزوة تبوك لما ذهبوا وهم ذاهبون إلى تبوك مروا بحديقة لامرأة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اخرصوا, فخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار خرصه عشرة أوسق. فقالوا له إذا يعني سنمر إليك إذا رجعنا, ولما رجعوا وإذا الحديقة ما حصل فيها مطابق لحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق.
الخارص سيخرص رطب,
يخرصه على اعتبار أنه تمر, على هند اللي موجود يعني يساوي كذا من الصاع تمرا أو من الأصع تمرا, ولكن يخرصه على رأس النخل وهو رطب باعتبار يعني ما يؤول إليه, ثم يقال أن هذا يبلغ مثلا
إذا جف
مثلا 300 صاع يعني مكيلة يابسة, فيكون العشر أو نصف العشر.
ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا,
ويترك الخارص ما يكفيه وعياله رطبا, يعني معناه أنه يعني يترك يعني مقدار من يعني ذلك لا يخرصه ولا يكون فيه الخرص, يكون له ولعياله رطبا, يعني يستفيدون منه, يعني يستفيدون منه.
فإن لم يترك فلرب المال أخذه,
فإن لم يترك فلرب المال أخذه, يعني يتفكى ويتلذذ بثمرته وهي رطب ويستفيد منها وهي رطب.
وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلى, وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلى,
وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلى, لأن لأن لأنه لأن الذين يتعرضون للسؤال يعني يكونوا نائمين في ذلك الوقت, فكونه يترك النهار فلا يحصد فيه ويحصد بالليل فلا يعني يأتيهم أحد ولا يأتيهم أحد يستفيد, كره أحمد ذلك, ولأنه كما جاء في القرآن في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم حيث يعني عزموا على يعني جذها ليلا حتى لا يدخل عليهم مسكين, فحصل لها ما حصل وخسروها وضاعت عليهم, وعاقبهم الله بذهاب تلك الثمرة التي كانوا أرادوا أن يجذوها ويحصدوها في الليل حتى لا يأتيهم أحد, عاقبهم الله بزوالها وذهابها عنهم. فالإمام أحمد رحمه الله كره الحصاد والجذاذ ليلا لأن ذلك يفوت على مثل هؤلاء المحتاجين الذين يتعرضون للناس والذين يأتون إليهم وهم يحصدون ويطلبون منهم الرفد والمساعدة, فإن حصول ذلك بالليل يفوت هذه المصلحة, ولقصة أصحاب الجنة التي جاءت في سورة القلم وأن الله عاقبهم على نيتهم.
ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.
ثم إن هذه الزروع والثمار التي أخرجت زكاتها عند استوائها وعند طيب يعني ثمرها, إذا ادخرها الإنسان وبقيت عنده سنوات فإنه لا زكاة فيها, بمعنى أن الإنسان عنده مزرعة وعندما جاء وقت الحصاد خرصت عليه وأخرج مقدار الزكاة وبقي وادخر كمية كبيرة من هذا المال الذي زكاه وبقي سنوات وهو يأكل منه ويستنفد منه, إذا حل الحول ما يزكيه لأن هذا زكاته حصلت في وقت اشتداده, إلا إذا كان معدا للتجارة فإنه يزكى, لأن كل شيء يعد للتجارة فإنه يزكى. يعني ولهذا قال ولا تتكرر زكاة معشرات, أي الذي أخرج عشره أو نصف عشره من 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 الحبوب والثمار, يعني عندما يحول الحول وهو مدخر, لأن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر وقد ادخره وبقي عنده سنوات حب كثير وهو يأكل منه وبقي أضعاف مضاعفة مما يستفيد منه, فعند حولان الحول بعدما يمضي سنة عليه لا زكاة فيه, إلا إذا كان معدا للتجارة فإنه يزكى, لأن كل ما يعد للتجارة فإنه يزكى, وأما الخارج من الأرض فإن زكاته عندما يشتد الحب وعندما يطيب الثمر, وبعد ذلك حيث يكون مدخرا لا زكاة فيه إلا في حالة واحدة, وهي يكون معدا للتجارة فيقوم عند كل حول, يعني يعرف أن هذا يساوي كذا من النقود, ثم يزكى زكاة عروض التجارة بأن يخرج منه ربع العشر الذي هي زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم وفي ذلك ربع العشر.
ثم انتقل بعد ذلك إلى الصنف الرابع الثالث من الأصناف التي تزكى, وهي النقدين, وهي النقدان, ويقال لها الأثمان لأنها أثمان للسلع, والنقود هي أثمان للسلع. يأتي الإنسان بالنقود إلى صاحب الدكان ويعطيه النقود ويأخذ ما يحتاج من أنواع السلع, فهي أثمان. والسلع مثمنات, السلع مثمنات, والنقود التي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية الآن, هذه يقال لها أثمان. فانتقل إلى زكاة الأثمان أو زكاة النقدين, وبين مقدار النصاب من الذهب والفضة, وأن النصاب من الذهب 20 مثقالا, وأنه إذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه, وكذلك الفضة نصابها 100 درهم, وإذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيها, وإذا ملك 200 ملك النصاب سواء من الذهب والفضة وحال عليه الحول فإنه يزكيه, والزكاة مقدارها ربع عشر. وكذلك الأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة الآن فإنها تزكى عند حولان الحول, تزكى عند حولان الحول ويخرج من ذلك ربع العشر. كل مال يعني سواء كان ذهب أو فضة أو نقودا قامت مقام الذهب والفضة أوراقا قامت مقام الذهب والفضة فإنها تزكى عند حولان الحول إذا كانت نصابا فأكثر, ومقدار الزكاة ربع العشر. والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني, على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني, فالغني عنده المال الذي توفر عنده وحال عليه الحول ولم يكن بحاجة إلى إليه من حيث أنه يستنفده وينفقه على نفسه, لأنه عنده ما ينفق على نفسه وزيادة, فهذا المبلغ المرصود والمبلغ الموجود في حوزته وحال عليه الحول فإن الله عز وجل أوجب فيه ربع العشر, جزء سهم من 40 سهما وجزء من 40 جزءا, فالله تعالى أعطى الكثير وفرض اليسير, أعطى الكثير وتفضل بالكثير وفرض الشيء اليسير, فرضه على وجه ينفع الفقير إخراجه ولا يضر الغني إخراجه, فهو سهل على الغني لأنه شيء قليل بالنسبة لماله, وهذا القليل ينفع ذلك المعدم والمعسر الذي ليس عنده شيء يقتاته, فإن ذلك اليسير يفيده, فإذا شرعت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني, لا يضر الغني إخراجه لأنه من مال كثير تفضل الله عليه به, وينفع الفقير وصوله إليه لأنه ليس بيده شيء يأكله, فيكون في ذلك مصلحة للفقير ومصلحة للغني, الغني لا يؤثر عليه هذا الذي أخرجه بل يكون سببا في زيادة ماله وزكاة وكونه يزكو وينمو, وأيضا يعني يكون تطهيرا له, وفي نفس الوقت ينفع الفقراء والمساكين المحتاجين. وعلى هذا فإن زكاة النقود وما قام مقام النقود الذهب والفضة وما قام مقام من الأوراق النقدية هو ربع عشر جزء من 40 جزءا.
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب,
ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب, يعني الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب يضم بعضهما إلى بعض لأنها كلها نقود, فإذا كان عنده 10 مثاقيل التي هي نصف نصاب من الذهب وعنده 100 درهم التي هي نصف نصاب من الورق من الفضة, فتضم 10 المثاقيل إلى 100 درهم وتكون نصابا يزكى.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
وتضم قيمة العروض التجارة إلى كل منهما. يعني إذا كان عنده نقود, عنده ذهب أو عنده فضة وعنده عروض تجارة أي نوع من أنواع العروض فإنها تقوم عند حوالان الحول, حال الحول وعنده ذهب أو فضة أو وعنده نقود وعنده سلع, فتقوم تلك السلع وتضم إلى كل منهما في تكميل النصاب, لأن هذا مال وهذا مال, لأنه عنده مال يبيع فيه ويشتري وعنده نقود مدخرة والنقود لا تبلغ نصاب, فتضم فكما يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويزكى. نعم.
ولا زكاة في حلي مباح.
ولا زكاة في حلي مباح, وهذا قول بعض أهل العلم لأن الحلي لا زكاة فيه, والقول الثاني وهو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن فيه زكاة, وذلك لعموم الأدلة التي فيها وجوب إخراج الزكاة في الذهب والفضة, وهي بعمومها يدخل تحتها كل ذهب وفضة سواء كان حليا أو غير حلي, ولأنه أيضا جاء بعض الأحاديث في خصوص الحلي والزكاة ووجوب الزكاة فيه, فالقول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن حلي النساء يكون فيه الزكاة, وكل ذهب وفضة فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان حلي أو غير حلي, وسواء كان نقودا أو سبائك أو كسرا وقطعا كل ذلك تجب فيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة, يعني الذهب إذا كان أعد للتجارة يبيع فيه ويشتري فإن فيه الزكاة, وكذلك الحلي إذا كان معد للتجارة فيزكى, ولكن كما قلنا الحلي يزكى سواء عد للتجارة أو لم يعد للتجارة, لأن الزكاة زكاة ذهب وفضة, والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة مطلقة كما جاءت النصوص العامة في ذلك وكما جاءت النصوص الخاصة أيضا في ذلك.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل, وضعف أحمد التختم في اليمين. وضعف أحمد التختم في اليمين.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل, وضعف أحمد التختم في اليمين, لكن جاءت الأحاديث صحيحة في التختم باليسار وباليمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكل منهما ثبتت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فسواء تختم في يمناه أو في يسراه كل ذلك جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويكون ذلك من الفضة ولا يجوز أن يكون من الذهب, لأن الذهب محرم على الرجال, فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا وقال هذان حراما على ذكور أمتي حل لإناثها.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس, نص عليه.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس. الصفر والنحاس ومن أنواع الحديد, إلا أنها لها لون خاص, ويعني والحديد أعم منها, كلها تدخل تحت يعني مادة الحديد, ولكنها أنواع من الحديد وكلها لا تتخذ منها الخواتيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلية أهل النار, أن الحديد أنه حلية أهل النار, فلا يتخذ الإنسان الخاتم من الحديد أو الصفر أو النحاس, وإنما إذا اتخذه يتخذه من فضة ولا يتخذه من ذهب.
الكراهة
الأصل يعني في العبارة إيش؟
قال ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس.
يعني الغالب أنه يعني عندما يأتي في كتب الفقه يكره أنه يراد بها كراهة التنزيه, لكن كونه جاء فيها أنها حلية أهل النار وصفها بهذا الوصف يعني يدل على أن الإنسان يبتعد عنها.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة, لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة.
ويباح من الفضة قبيعة السيف يعني هو الذي يكون في مقبضه, وحلية المنطقة وهو ما يتخذ يعني على يعني بطن الإنسان يعني من المناطق, فإنها يعني أن ذلك سائغ من الفضة لأن الصحابة اتخذوا ذلك.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه, يعني يستعملن الذهب ويستعملن الفضة, وهي مباحة, مباحة كل منهما مباح للنساء, الذهب والفضة كل منهما مباح للنساء, فيباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. نعم.
ويحرم,
ولكن كما قلنا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا أكثر. والنصاب في الوزن المتعارف الآن 92 غراما من الذهب, ومقدار 56 ريال من الفضة بالريال السعودي.
ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
ويحرم تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو غيره, يعني لا في المشية ولا في اللباس الذي يكون عليه ولا في يعني هيئة الرأس ولا هيئة الوجه ولا غير ذلك, يعني يكون الرجل يعني يتشبه بالنساء أو المرأة تتشبه بالرجال, كل ذلك حرام. وقد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله المشبهات من النساء بالرجال والمشبهين من الرجال بالنساء, كل من هؤلاء ملعون. فيعني الواجب هو الحذر من أن تتشبه النساء بالرجال أو الرجال يتشبهون بالنساء, لأن اللعنة جاءت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يدل على أنه من الكبائر, لأن الكبائر هو ما كان عليه حد في الدنيا, الكبائر هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل أو غير ذلك, فإن هذه علامة الكبيرة والميزة التي تعرف بها الكبيرة من الصغيرة.
قال رحمه الله تعالى:
الرجال إذا تشبهوا بالنساء فهم يعني يبحثون عن النقص, وأما النساء فإنهن يبحثن عن الكمال, لأن الرجال أكمل من النساء, فالنساء تشبه بالرجال تريد أن يحصل لها كمال الرجال, والنساء على العكس من ذلك, يعني يهبطون وينزلون كما يقال في المثل: استنوق الجمل واستذكت الدجاجة.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة, ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ثم قال: باب زكاة العروض. والعروض هي التي تعرض للبيع والشراء, يعني تذهب ويأتي مكانها, فليست ثابتة مستقرة وباقية في حوزة مالكها, وإنما هي معروضة للبيع, يبيع تلك السلع ويأخذ نقودا قيمة لها, ثم يشتري بالنقود سلعا أخرى ويبيعها, فهكذا تعرض وتزول, تأتي وتذهب, فهي غير ثابتة وغير مستقرة. وهذه يقال لها عروض التجارة, وهي تكون في كل شيء, في كل شيء يباع, سواء كان ثابتا كالعقار ومن بيوت وأراضي وكذلك, أو من الأشياء المنقولة كالسيارات والحديد والأطعمة والإسمنت وغير ذلك, فسواء كان ثابتا أو منقولا, كل ما كان معدا للبيع فإنه يعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة فيه. وجماهير العلماء على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة, ومما قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, وكذلك فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين هم سعيد المسيب وخارجة بن زيد وسلمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد المسيب.
عدينا
سعيد,
عدينا.
نعم,
انتهينا من الستة, بقي السابع المختلف فيه.
أنا بقي السابع المختلف, هؤلاء الستة متفق عليهم, والمختلف فيهم ثلاثة, قيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه أو هذا لقب يطلق على هؤلاء السبعة, يعني بدل ما تسرد أسماءهم يقول قال فلان وفلان, يغني عن هذه الأسماء كلها الفقهاء السبعة. فهذه المسألة من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة واتفق عليها الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم مشهورون بهذا اللقب في هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم ممن يرجع إليه في الفتوى في زمانهم. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام واقعين ذكر في أوله الذين يرجع إليهم في الفتوى من الصحابة والتابعين في الأقطار المختلفة في مكة والمدينة والبصرة والكوفة ومصر والشام. ولما جاء عند المدينة ذكر في عصر التابعين الفقهاء السبعة.
قال: تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة.
تجب فيها أي في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. أما إذا كانت للقنية وليست للتجارة، وإنما الإنسان يدخرها ويحتفظ بها ولا يريد بيعها ولا يعني يفكر في بيعها ولا يعرضها، فإن هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيها بما إذا كانت معدة للتجارة، مثل ما قلنا في الحب الذي زكاه عند اشتداد الحب وعند حصاده واشتداد حبه، ثم بقي مدخرا عنده ولم يكن معدة للتجارة، فإنه لا زكاة فيه. وأما الأشياء إذا كانت معدة للتجارة فإنها تزكى وتقوم عند حولان الحول. صاحب التجارة إذا حال عليه الحول يعرف مقدار ما عنده من النقود المتوفرة، ثم يقوم السلع التي لم تبع ويضم قيمة السلع التي لم تبع إلى النقود المتوفرة، ويضم بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة. فإذا كان عند الدكان فيه بضاعة وعند حولان الحول وجد أن عنده في حوزته من النقود مثلا 20,000، والسلع التي لم تبع قدرت في 20,000، فتضم 20 التي هي مقومة قومت بها السلع إلى 20 المتوفرة من النقود فتكون 40، ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع عشرها سهما من 40 سهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، يعني يكون الإنسان عنده حمارة يؤجرها وهو معدها للكراء، فإنه لا زكاة لا في عينها ولا في أجرتها إلا إذا ملك الأجرة وحال عليه الحول فإنه يزكيها، يعني زكاة نقود. وأما الزكاة فإنها لا تجب عليه في رأس العمارة في عين العمارة ولا في أجرتها، ولكن الأجرة إذا قبضها وحال عليها الحول فإنه يزكيها، وإن كان استنفدها وأكلها ولم يحل عليها حول فإنه لا زكاة فيها. فلا تجب فيما أعد للكراء، لا يعني لا في الأعيان ولا في مقابل المنافع إلا إذا حال الحول على الأجرة. فالإنسان الذي عنده سيارات مثلا يؤجرها أو يحمل عليها فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت عشرات السيارات، ما دام أنها معدة للكراء فإنه لا زكاة في عيانها لأنها ما عدت البيع، لأن الذي تجب فيه الزكاة هو معد البيع، وهذا ما عد البيع، هذا عد للكراء، يعني ينقل بضائع من مكان إلى مكان ويأخذ نقود في مقابل يعني هذه المنفعة التي بذلت. فإذا قبض هذه المنفعة من المستأجر، قبض هذه النقود المستأجر، فإن حال عليها الحول زكاها زكاة نقود، وإن أكلها قبل أن يحول الحول فإنه لا زكاة بها ولا زكاة
فيما أعد للكراء.
نعم، ولا زكاة، لأنه لما ذكر الزكاة فيما أعد للبيع ذكر أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من حيوان ويعني
عقار
وعقار وغير ذلك، يعني كالعبيد ويعني وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين.
ثم بعد ذلك لما انتقل من زكاة المال انتقل لما فرغ من زكاة المال انتقل إلى زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، فإن تلك تتعلق بالمال وهي تتعلق بالأبدان والأشخاص من المسلمين، كل مسلم، يعني ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كل مسلم فإنها تجب عليه زكاة الفطر, وهي زكاة تتعلق بالبدن تتعلق بالشخص. وقيل لها زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر وهو الفطر من رمضان, لأنها شكرا لله عز وجل على نعمة إتمام الصيام, لأن الصيام نعمة, فكون الإنسان وفق لإتمامه وإنهائه والإتيان بذلك الواجب فإنه يشكر الله عز وجل بأن يخرج زكاة يعني عن نفسه وعن كل من يمونه من المسلمين ذكورا أو إناثا أحرارا أو عبيدا صغارا أو كبارا, تجب على كل مسلم. ثم إنها متعلقة بالفطر, وقيل لها زكاة الفطر لأن الفطر هو سبب هذه الزكاة, يعني كونها أفطر من رمضان فوجب تلك الزكاة. وأما لو أن إنسانا يعني مات قبل أن يصل إلى نهاية رمضان ولم يأتي زمن الغروب الذي هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه لا يكون عليه زكاة فطر. ومن ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد فإنه لا زكاة عليه, لأن وقت وجوب الزكاة ليس الموجود, وإنما على ما كان موجودا وقت الفطر الذي هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. فمن كان موجودا من المسلمين عند غروب الشمس فإنها تجب عليه زكاة, ومن مات قبل ذلك لا تجب عليه, ومن ولد بعد ذلك لا تجب عليه, ومن أسلم بعد ذلك لا تجب عليه, وإنما تكون لمن كان موجودا مسلما عند غروب الشمس الذي هو الفطر, لأنها مضافة للفطر, لأن شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة. وأيضا العيد أيضا نسب إلى الفطر, يعني قال عيد الفطر, الفطر من رمضان, وهي كلها شكر الله عز وجل على هذه النعمة, شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام ونعمة إكمال الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, كما جاء ذلك في الحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرحته عند فطره أنه يفرح لأنه وفق لأداء عبادة ولإتمام عبادة, فإنه عندما يأتي وقت الإفطار يفرح لأنه أدى العبادة ولأنه وفق لأداء تلك العبادة, وإذا لقي الله عز وجل يفرح بصيامه ومجازاة الله عز وجل عليه, فهو يفرح فرحتان, فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا لأنه استبشر وفرح بأنه أدى عبادة ووفق لأداء عبادة وأدى عملا صالحا, وفي الآخرة لأنه يلقى الجزاء على ذلك العمل الصالح. هذا يفرح بأداء العمل, وهناك يفرح بالجزاء على العمل, هنا يفرح بأنه وفق لأداء العمل الصالح, وهناك أي في الآخرة يفرح لأنه حصل أو لقي الجزاء على ذلك العمل الصالح. كما قال تجب,
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث,
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث, يعني كل إنسان يعني في رمضان يحصل منه يعني لغو ويحصل منه رفث, هذه تسدد النقص وتطهره, فكما أن زكاة المال تطهره فكذلك زكاة الفطر تطهر صاحبها من اللغو والرفث.
وهي فرض عين على كل مسلم,
وهي فرض عين على كل مسلم, يعني عنده أزيد من قوت يومه وليلته, يعني أكثر من كفايته يوم العيد وليلة العيد, فإنها تجب عليه عند من كان كذلك. وأما من كان ما عنده الشيء الذي يكفيه ليلة العيد ويوم العيد, أو عنده شيء يكفي البعض ولا يكفي لليوم والليلة كاملين, فإن هذا لا تجب عليه الزكاة, فتجب على من كان عنده أكثر أو شيء زائد عن كفايته يوم العيد وليلته. نعم.
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين,
وهذا مقدار الزكاة, وأنها صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا أحرارا وعبيدا, كل ذلك كل هؤلاء ما داموا مسلمين. وأما الكفار فإنها لا تخرج عنهم لأنهم ليسوا من أهل يعني لأن هذا شكر على النعمة، وهم ما دخلوا في الإسلام وما تمتعوا بهذه النعمة وما أتوا بالصيام الذي شرع، ولو صاموا ما قبل منهم إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهي على كل مسلم وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن يصوم. وحتى وأما من لم يصوم فإنه واجب عليه وإن لم يكن صائما، اللي هو يجب عليه أن يخرج عن زكاة الصغار وإن لم يكن صائمين.
ولا تلزمه عن الأجير،
ولا تلزمه عن الأجير، إذا كان مستأجر إنسان يشتغل عنده في الشهر ما تلزمه، يخرج من أجرته.
فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب،
الواجب عليه عن نفسه وعن من يعول، فإن لم يجد ما يكفي عنهم جميعا بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب.
ولا تجب عن الجنين إجماعا،
ولا تجب عن الجنين إجماعا الذي في البطن لا تجب عليه إجماعا، وإن أخرج عنه جاز لكنها لا تجب عليه لأنه ليس موجودا على يعني على ظهر الأرض، وإنما هو في بطن أمه، فهو موجود تبعا لأمه لم يوجد وجودا مستقلا عن أمه.
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته،
ومن تبرع بمؤونة مسلم شهر رمضان يفطره ويسحره ويعشيه وينفق عليه، فإن هذه الأشياء التي حصلت له في تلك الوقت يضيف إليها زكاة الفطر.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
زكاة الفطر هي تابعة للعيد وتابعة للفطر، وهي والمقصود منها أنها تكون عند وجود الفطر، وذلك في عند غروب الشمس من آخر يوم رمضان، وأفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وهو مطمئن بأن عنده قوته في ذلك اليوم. لكن يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك قد يكون عند الإنسان يعني شيء من الشواغل، أو قد ينسى، أو يحصل له يعني شيء يعوقه عن أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، أو ما يعني يتيسر له وجود الفقراء أو إيصالها إلى من يستحقها يعني في ذلك الوقت الضيق، فإذا قدمها يوم أو يومين فإنه لا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن لا تقدم على ذلك، لأنها لو قدمت قبل تؤكل قبل ما يجي الوقت الذي شرعت من أجله.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى.
ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، يعني يوم الفطر قبل الصلاة هو أفضل أوقات إخراجها، وإذا لم يفعل قبل الصلاة فإنه يخرجها أيضا بعد الصلاة، ويكون أداء، لأن اليوم يوم العيد الذي شرع فيه إخراج الزكاة، فالإنسان الذي ما حصل شيء قبل صلاة العيد يحصل بعد صلاة العيد، يعني يستفيد بعد صلاة العيد ويأكل بقية يومه فيكون استفاد. لكن إذا خرج يوم العيد وهو لم يؤدي زكاة الفطر فإنه ذهب وقت الأداء، ويكره ذلك، يعني يكره تأخيرها عما قبل الصلاة، ولكنه إذا أداها بعد الصلاة إلى آخر اليوم فإنه يعني مكروه وخلاف الأولى، ولكنه أداء. وأما بعد العيد فإنه يأثم إذا كان متعمدا وعليه القضاء، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، ويأثم إذا كان متعمدا، وإذا كان ناسيا فهو معذور.
ما يقال سنة فات محلها؟
نعم؟
ما يقال فات محله؟
لا، وإنما تقضى، لأن هذا شيء واجب فيقضيه الإنسان.
والأفضل يوم العيد قبل الصلاة.
نعم، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، لأنه يستقبل نهاره وعنده قوت يومه، يعني يكون عنده فرح وعنده سرور، ولا عنده تفكير في السعي لتحصيل قوته في ذلك اليوم.
والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط،
وهذه الخمسة هي التي كانت القوت في ذلك الزمان، فهي تجب من قوت البلد الذي يقتاته الناس بهذا المقدار الذي هو صاع، ويرعى في ذلك ما يكون أنفس، الأفضل ما يكون أنفس والناس يرغبونه أكثر، من الأقوات. وفي هذا الزمان الشعير يعني كان في ذلك الوقت قوت وكانوا يحرصون عليه, وأما في هذا الزمان ما أحد يستعمل الشعير, يتخذ علف البهائم في هذا الزمان, فالإنسان يعني لا يخرج شعير. الله عز وجل يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون, يعني الخبيث هو الردي. والآن الشعير في هذا الزمان ما الناس يستعملونه, وإنما يتخذوا علفا للبهائم, فيخرج الشيء الذي يقتاته الناس والذي يستفيده الناس مثل البر ومثل الأرز وغير ذلك. نعم.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد.
فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. نعم.
واستحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين.
واستحب أحمد تنقية الطعام يعني الذي يخرج زكاة أو أدى زكاة, يعني يكون نظيف, يعني ليس فيه قشور, يعني يكون جيد ويكون طيب ولا يكون يعني رديء يعني فيه قشور, فيختار الشيء النفيس والشيء الطيب السليم الذي ليس فيه قشور. نعم.
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
ويجوز أن يعطي الجماعة يعني من زكاة الفطر ما يلزم الواحد وعكسه. ليست هذه مثل كفارات إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا وأن كل واحد يعطى, وإنما هذا يمكن أن يعطى يعني ما يكفي 2 أو 3 أو 4, يعطى الشخص الواحد ما يكفي, وقد يوزع ما يخص شخصا واحد على أكثر من واحد, مثل الصاع يقسمه بين 2, يجوز أن يقسم الصاع بين 2 أو 3 أو 4 الذي هو زكاة شخص واحد. ويجوز عكسه وهن يعني زكاة 4 أشخاص تعطى لشخص واحد, زكاة 4 أشخاص 4 آصع تعطى لشخص واحد. ويجوز أن يكون الصاع الواحد الذي يلزم شخصا واحدا يوزع على 4 مساكين, فهي ليست كالكفارات. الكفارات مقدرة بأن يطعم 10 مساكين يطعم 10 مساكين.
قال يرحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق.
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق. الزكاة إذا جاء وقت الوجوب فإنها تخرج, ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا إذا الإمام تأخر, يعني الساعي الذي يسعى ويرسله الإمام لقبض الزكوات كالذي يذهب لقبض زكاة الثمار أو زكاة المواشي, فإذا تأخر لتأخر الساعي فإنه ينتظره, لأن التأخير لا يرجع إليه وإنما يرجع إلى غيره, أو مثلا لعدم وجود المستحق, يعني يبحث عن إنسان أو عن فقراء ما وجدهم, فإن ذلك تأخير من أجل عدم وجود المستحق, ولكنه يؤخر حتى يجد المستحق. أما إذا كان الإمام موجودا أو نائب الإمام موجودا الذي هو الساعي فلا يؤخرها عن ذلك الوقت, وكذلك إذا كان الفقراء المساكين أيضا موجودين وهم بحاجة إليها فإنها لا تؤخر عن ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لغرض, يعني كونه يعني يؤخرها عنده من أجل أن يأخذها في وقت مناسب, نعم كعذر قحط أو مجاعة. نعم.
احتج أحمد رحمه الله بفعل عمر رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس العبارة التي في زكاة بهيمة الأنعام, فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه, قال الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاه إلى 120, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200, فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 ففيها 4 شياه. فيه إشكال في العبارة, متى تصير
4 شياه فين؟ هذا فين الكلام؟
نفس هذا بالمشي
نفس الكتاب.
الأربع شياه متى تكون, متى تبدأ؟
إذا بلغت 400 300.
يعني من 300 ولا من 301؟
قال ايش فإذا؟
يقول فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه قبلها، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى المئتين. إلى المئتين شاتان.
نعم.
فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث،
ففيها ثلاث شياه إلى 300 ففيها أربع شياه. البارح
ما أذكر المسألة أن فيها زيادة على الواحدة على 300، وجدت شيء فيها نص فيها.
إيه.
نعم. وشو
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، يقول مؤلف غفر الله له: في زكاة الغنم ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300 ففيها أربع شياه، ثم في كل 100 شاه. هذا النص يفيد أنه إن زادت على 300 ففيها أربع شياه، ما أن حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي أخرجه البخاري مرفوعا قال فيه: فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
فإن زادت. يعني هذا اللفظ يدل على أن على أن 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 يعني 300 فيكون فيها ثلاث شاة أربع شاة، ثم إذا زادت في كل 100 شاة.
لا، إلى 300 ففيها ثلاث شاة.
ثلاث شاة. نعم.
إلى 300. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
نعم صحيح، يعني معناه أن فيها أنه لابد من زيادة على 300، يعني واحدة أو أكثر.
بس يصير وقص.
الوقص يعني
301 302 303 4 5 10 إلى 400.
لا، هو الوقص يعني إذا كان 400 وجبت عند 301 يكون الوقص من 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 301 إلى 500، يكون الأربعمائة ما يجي عندها خمس شياه، وإنما يجي عندها أربع شياه إلى الخمسمائة، لأن كل 100 شاه في الألف فيها 10 شياه، ما يكون فيها 11 شياه.
يقول: وهذا يدل على أنها إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها ثلاث شياه.
إلى إيش؟
إن زادت على 200 بواحدة إلى 399 تكون فيها ثلاث شياه. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ما الوقص هذا؟ ما أدري هل هو بعد 301 إلى 400 أو أنه من 300 إلى 500. كلام على يعني الـ
إذا قلنا أحسن الله إلى 300 ثلاث شيات، وبعدين
طيب فإذا زادت.
ها؟
فإذا زادت
في كل 100 شاه.
فإذا زادت
ففي كل 100 شاه. فإذا زادت ففي كل 100 شاه. يقول: نقرأ عليكم كلام الشيخ.
على كل، يعني إذا كان المقصود فإذا زادت في كل 100 شاه فيكون الوقص من 201 إلى 300.
من 301.
من لا، من 201 إلى 400، لأن هذا كله يصير وقص. أو أنه يعني يصير أن الأربعة تجي عند 300 فيكون الوقص من 301 إلى خمس. الحديث أنس وش لفظه؟
فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه.
يعني هذا يفيد بأن الوقص الطويل من 201 إلى 400 ليكون فيه، يعني لأن الثلاث وجبت عند 201 والرابعة ما تجب إلا عند 400.
إذا إلى 399.
إيه نعم.
إلى 399
يعني يصير ثلاث.
من 201.
من 201 إلى 399. فإذا زادت صارت 400 يصير فيها أربع شياه. يصير هذا أطول وقص. أطول وقص هو هذا.
هذا يعني مقتضى كلام الشيخ، نقله الأخ من الممتع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في شرع على الزاد تحت قوله أي المصنف ثم في كل 100 شاة، قال: أي إذا زادت عن 201 ففي كل 100 شاة ففي 300 ثلاث شياة، وفي 399 ثلاث شياة، لأنها لم تتم 100 الرابعة. وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، يعني ويكون الوقص من 201 إلى 399.
هذا أطول وقص،
وهو أكثر وقص يوجد في الغنم.
الثلاث المقرونات بثلاث التي أمس ذكرناها, وهي الثالثة هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني الشكر له الأول الصلاة والزكاة, والثاني طاعة شكر الله وشكر الوالدين, والثالث طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, أو الأول طاعة الله وطاعة الرسول, والثاني الصلاة والزكاة, والثالث شكر الله وشكر الوالدين.
إذن أحسن الله لك عبارة المؤلف أدب المشي.
إيه وش اللفظ؟
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200, هذه سليمة. فإن زادت واحدة ففيها 300 إلى 300, أليس الأولى يقال إلى 399؟
إلا لكن العبارة هو يعني أثابها على طريقة الحديث, على طريقة الحديث, يعني الحديث يعني ما قال كذا, وإنما قال 300 فإذا زادت ففي كذا.
لا, لأن الأشكال بعدها إلى 300 ثم قال ففيها 400, صارت الآن 300 بين 300,
إذا 300 ففيها 400,
بعده يقول فإن زادت واحدة ففيها 300 إلى 300 ففيها 400,
وبعدين
ثم في كل 100 شاة.
نعم, هذه فيها أشكال, يعني معناه يصير أن اللي يصير 300 فيها 400,
فلو
يعني تركها وعدم وجودها مثل ما جاء في الحديث هو المستقيم,
يعني إلى 300 ثم في كل 100 شاة,
ثم في كل, فإذا زادت في كل 100 شاة.
ممكن إذا جاء على طريقة غير الحديث يعني بيمشي, فإن زادت واحدة ففيها 300 إلى 400 ففيها 400, إذا غيرنا 300 وحطيناها 400 تصير العبارة صحيحة.
كي.
إذا قال المؤلف فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200, فإن زادت واحدة ففيها 300 إلى 400 ففيها 400.
نعم, بس الآن الحديث ما جاء بهذا اللفظ.
إذا كان يلتزم بلفظ الحديث,
كلام الشيخ ما جاء بهذا اللفظ, لأنه قال إلى 300.
لا, هو نقول بدال أن نحذف كلمة 400 ونبقيها, إذا نغير 300 وحتى يستقيم لفظ المتن.
بس هما توبه يعني عشان مطابقة الحديث.
بالنسبة النهيق نباح الكلب, ذكرتم التقييد بالليل.
لا, ذكرت التقييد أنا بالليل على الذي يقول علي.
أي نعم, ثم تقول لعل الطرق الثانية أو الفاظ ثانية, فهذا الذي حصل أن الفاظ الثانية ما فيها ذكر الليل. هنا يقول عند أبي يعلى في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر فتعوذوا بالله من الشيطان الحديث. وانظر مسند أحمد في هذا الحديث الإطلاق بدون التقييد بالليل, وكذا عند أحمد في الرواية المشار إليها, وفي سند ابن أبي يعلى ابن إسحاق وهو مدلس قد عن وعند أبي يعلى,
لكن فيما يتعلق بالحمير في صحيح البخاري.
نعم,
في الصحيحين.
نعم, وعند أبي
بدون تقييد في الصحيحين بدون تقييد.
نعم, وعند أبي يعلى أيضا من طريق ابن إسحاق أيضا, لكنه صرح بالتحديث بلفظ إذا سمعتم نباح الكلب في الليل أو نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون الحديث, أخرجه ابن خزيمة مختصرا بدون ذكر النباح والنهيق. ثم ينبغي أن يعلم أنه في الكلم الطيب فاستعيذوا بالله منهن, وليس في مصادر تخريجه بهذا, وفيه فاستعيذوا بالله من الشيطان.
فاستعيذوا بالله منهن هكذا
نقل. يقول وقد اعتبر قيد الليل العيني قيد الليل في حديث سمعتم نباح الكلب بعض العلماء كما فعل العيني في وكذا أشار إليه في عون المعبود تقييد بالليل.
لكنه ذكر الحمير والكلاب, ولكن الكلاب الحمير جاءت في الصحيحين بدون تقييد.
هذا يقول زوجتي جاءت إلى المملكة عن طريق البحر وفاتها الميقات ونوت للعمرة, وعند وصولها مكة حبستها الدورة الشهرية, وبعد ذلك رجعت معي إلى الرياض وتحللت من العمرة, ونحن الآن نريد أن نذهب إلى العمرة, ماذا عليها؟
إذا كانت قد أحرمت بالعمرة ولو كان بعد الميقات فإنه يلزمها الاستمرار على عمرتها وهي باقية على عمرتها حتى تؤديها. وليس لها أن تتخلى عنها. وإذا كان قد جاء معها فإنها تكون فسدت عمرتها ويجب عليها أن تقضيها فاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى مكان الفاسدة وتذبح شاة.
ما حكم من يقول إن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم الأعرابي البوال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين، فهل يجوز إطلاق هذا الكلام؟
أبدا، التعبير هذا ما يصلح. نعم كون في الأعرابي، نعم فيهم أعراب، يعني فيهم أعراب، لكن كونه يعني يؤتى بذم للأعراب الذين هم يعني وهم صحابة، هذا لا يسوغ ولا يجوز. طبعا فيهم حضر وفيهم أعراب، ليس كلهم حاضرة، وإنما فيهم حضر وفيهم أعراب، لكن لا يجوز أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الذميمة.
يقول نصاب الدراهم النقود الفلوس الآن، هل هي بنصاب ذهب أو نصاب فضة؟
يقول بعض العلماء أنها تقوم بما هو الأصلح وبما هو الأحظ للفقراء، لكن فيما يتعلق بالنسبة للنقود في المملكة هي يعني قائمة مقام الفضة، لأن الريال من الفضة جاءت مكانه الأوراق النقدية، والأوراق النقدية النصاب هو قيمة 56 ريال من الفضة، يعني ليس 56 ريال من الورق هو النصاب، وإنما قيمة 56 الفضة هو النصاب. ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، هل بلغ إلى حد الزكاة أو ما بلغ. أما إذا كان المال كثيرا فإنه يزكى ولا يبحث عن النصاب ومقدار النصاب.
يقول ما الحكم في من لم تزكي حليها منذ 3 سنوات، ماذا تفعل الآن؟
إذا كانت أنها لم تزكي بناء على فتوى عالم أفتاها بذلك وهو عالم ومعتبر، فإنه لا شيء، لا شيء، لا 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 شيء عليها. لكن إذا عرفت بأن أن الحق أن الدليل جاء في وجوب الزكاة فإنها تزكي الزكاة، تزكي في المستقبل. وأما إذا كانت ما زكت يعني فيما مضى ولم تكن على علم فإنها تزكي. إذا كانت ما زكت لم تزكي بناء على فتوى، وإنما يعني تركت ذلك جهلا أو كسلا أو نسيانا، فإن عليها أن تتدارك وتزكي.
يقول أنا رجل أعمل في مجال التقسيط، كيف أخرج زكاة مالي؟
الزكاة الأموال التي تقسط والتي تدور هي حكمها حكم الموجود في حوزته، لأنها لأن بدل ما يكون بيعه وشراءه مبني على الناجز وعلى الحاضر، هو يعني مبني على التقادير، كل شهر يحصل كذا، فهو عند ذلك عندما يحول عليه الحول في كل سنة يحصي مقدار المال الذي عنده وعند الناس ويزكيه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.